بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التفقه في شرع الله عز وجل من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتعلمها، ذلك لكي يرفع عن نفسه الجهل، وحتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل. ولعلكم يعني سمعتم من الأخ عنوان المحاضرة، وهو يتعلق بأحكام بيع التقسيط وضوابطه. وحتى نعرف بيع التقسيط نعرف البيع، والبيع هو في اللغة ضد الشراء، ويأتي بمعنى الشراء. وأما معناه في اصطلاح الفقهاء فهو مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، يعني هذا من أفضل التعريفات، وإلا فعرف بتعريفات عدة، ومن أفضل التعريفات أن يعرف أو يقال أن البيع هو مبادلة مال بمال تملكا وتمليكا. بمعنى أنا عندي مال والأخ عنده مال، فيبيعني مثلا، نشتري منه السيارة على سبيل المثال بمال، فالسيارة تعتبر مال، والنقود أيضا هي مال، فمبادلة مال بمال تملكا وتمليكا، أنا أتملك السيارة وهو وأملكه المال، وهو يملكني السيارة ويتملك المال. فهذا هو المراد، الهدف من البيع أن يحصل تملك للسلعة، وكذلك التملك للثمن. ويقسم الفقهاء البيع من حيث نوع العوض إلى ثلاثة أقسام. هناك ما يسمى، إذا كان البيع نقد بنقد، وهذا يسمى عقد الصرف، يعني إذا تبيع نقود بنقود، مثلا أنا أريد أن أذهب إلى مكة، سافر، ومعلوم أن العملة هناك هي الريال السعودي، وعملة البلدنا دينار الكويتي، فأذهب أصرف مثلا، نفترض 500 دينار كويتي أصرفها إلى ريالات سعودية، فهذا يسمى صرف. إذا كان بيع عملة بعملة هذا يسمى عقد الصرف، وهو جائز لكن له شروط خاصة كما يخفى عليكم، منها التقابض، اشتراط التقابض، وإذا كان الجنس واحد فيشترط مع التقابض التماثل، يعني لو بعت دينار بدينار لابد من التقابض والتماثل، أما إذا اختلف الجنس مثل ما قلنا دينار بريال فيشترط التقابض فقط. النوع الثاني من أنواع البيع من حيث نوع العوض، أن يباع سلعة بسلعة، وهذا يسمى عقد المقايضة. يعني أنا مثلاً على سبيل المثال عندي سيارة، وأنت مثلاً عندك كتب، فقلت أنا بشتري كتبك بالسيارة، فهذا يسمى مقايضة، يعني أنا ما أعطيته ثمن نقود وإنما أعطيته إيش، مقابل الكتب أعطيته سيارة، فهذه السلعة بيع سلعة بسلعة، هذا يسمى مقايضة، وهذا أيضاً جائز كذلك، يعني له شروط، شروط البيع بشكل عام. وهناك النوع الثالث، وهو بيع سلعة بنقود، بيع سلعة بنقود، أن أشتري سيارة بدنانير كويتية بالدينار، بألف دينار، وهذا هو البيع المطلق، وهذا هو الأصل في البيوع، أن تكون الثمن في الغالب يكون نقود، هذا هو الأصل في البيوع. وهنا البيع قد يكون حال وقد يكون مؤجل، يعني إذا أنا بعت بيع التقسيط بهذه الطريقة قد يكون حال وقد يكون مؤجل. ثم يعني هذه أنواع البيع، ثلاثة أنواع من حيث نوع العوض. نأتي الآن إلى أنواع البيع وهذه مهمة وراح تساعدنا في فهم بيع التقسيط، أنواع البيع من حيث التأجيل والتعجيل، حيث تأجيل الثمن وتعجيله، وهو ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. القسم الأول أن يكون البيع معجل البدلين، كلها معجلة، يعني مثلا أنا آتي إلى الشيخ محمد وأقول أنا بشتري منك السيارة بألف دينار، ويقول بعتك، وأقول له ها الألف، وهو يعطيني مفتاح السيارة في نفس اللحظة. هذا معجل، يعني كلا العوضين معجل، ما في تأخير لا من الثمن ولا من المثمن اللي هو السلعة. في وإحنا جالسين في هذا المجلس اشتريت منه السيارة، قال هاك السيارة وقلت له هاك الثمن، هذا معجل البدلين، أو حولته بحسابه مباشرة، هذا معجل البدلين، وهذا بدلين عفوا، وهذا جائز بالإجماع إذا طبعا توفرت شروط البيع المعروفة العامة. القسم الثاني أن يكون مؤجل البدلين، يعني أنا الآن أجي أقول يا محمد بعني سيارتك بشتريها منك بألف دينار، ويقول الشيخ محمد أنا بعتك، متى الاستلام والتسليم؟ قال بعد شهر، سلمني السيارة وسلمك الثمن. كلا البدلين مؤجل، الثمن والمثمن، وهذا يسميه الفقهاء بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، وهذا محرم بإجماع العلماء، إنه ما يجوز تأجيل البدلين مع بعض. إذن القسم الأول تعجيل البدلين، وهذا هو الأصل في البيوع، هذا هو الأصل في البيوع. أحياناً يمكن يقول لك مثلاً أنا أبيعك في المعجل، يمكن محمد يقول بس أنا بنزل أغراضي وبجيبها لك مثلاً، يعتبر معجل، يعني حتى لو تأخر، يعني تأخر بسيط لكن معجل الآن، يعني هو يسلم لي إياه، يعني ما هو أنه بأجله بعد أيام، وهذا جائز كما قلنا، معجل البدلين جائز بالإجماع، وهذا هو الأصل في البيوع، أن يكون كلا السلعة والثمن معجلة. النوع الثاني أو القسم الثاني مؤجل البدلين، كلاهما بعد شهر مثلا، بعد أسبوع، تسلمني وسلمك، تسلمني الثمن وسلمك السلعة، وهذا محرم بالإجماع، وهذا يسميه الفقهاء بيع الكالئ بالكالئ. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ضعيفا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، لكن إجماع العلماء على صحة هذا المعنى، أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. القسم الثالث أن يكون معجل أحدهما ومؤجل أحده، يعني أحد البدلين مؤجل وأحدهما معجل، وهذا القسم على نوعين، أن يكون المؤجل هو السلعة، وهذا مثاله بيع السلم. السلم هو أن يكون شخص عنده أرض للزراعة، يعني كمثال نضرب، وأجي أنا مثلا عندي، نفترض عندي مخبز واحتاج إلى البر، فأجي أقول أنا أشتري منك بر نوعية، الجودة المعينة، النوعية المعينة، الكمية المعينة، أشتريه منك بمثلا 5000 دينار، تسلمني إياه بعد 3 أشهر، أعطيه المبلغ الآن، أعجل الثمن، لكن هو بيزرع توه، يزرع البر حتى تنتهي بعد مثلا 4 أشهر، بعد 5 أشهر حسب الاتفاق، يسلم لي البر اللي أنا أحتاجه لمثلا مخبز عندي. هذا يسمى عقد السلم في الفقه الإسلامي، وهو جائز بالإجماع أيضا، ولكن أيضا في شروط محددة. إذن قلنا القسم الثالث أن يكون تعجيل أحد البدلين وتأجيل البدل الآخر، وقلنا أن هذا على نوعين، النوع الأول أن يكون المؤجل هو المثمن السلعة، وهذا مثاله عقد السلم اللي ضربنا عليه مثال. النوع الثاني أن يكون المؤجل الثمن، يكون المؤجل الثمن، يعني أنا اشتريت من الشيخ محمد سيارة وقال هاك السيارة استلمها، قلت له أنا الثمن ما أقدر أعطيك إياه الآن، أنا بشتريها منك بألفين ولكن بعد 6 أشهر أسلمك. فهو عجل لي السلعة، سلم لي إياها حالا، واشترطت عليه أني ما أعطيك الثمن إلا بعد 6 أشهر وقبل بذلك. فهنا مؤجل الثمن والمثمن حال، وهذا يسمى في الفقه الإسلامي بيع الآجل، يسمى في الفقه الإسلامي البيع الآجل. ومن أنواعه من صوره بيع التقسيط، لأن ممكن أني أنا أقول لمحمد مثلاً بمثال السابق، أنا شريت منه السيارة ب2000 دينار وقلت له بعد 6 أشهر أعطيك 2000، يعني ما راح يستلم شيء إلا بعد 6 أشهر أعطيه 2000 كاملة. ومن صور البيع الآجل أني أقول له مثلاً بعطيك بعد 3 أشهر نص المبلغ، وبعد 6 أشهر النص الثاني. ومن صوره أن أقول له مثلاً كل شهر بعطيك جزء من المبلغ نتفق عليه، مثلاً 2000 دينار في 6 أشهر، مثلاً أقول بعطيك كل شهر 400 دينار، على 6 أشهر نكون خالصين. هذا بيع التقسيط. بيع التقسيط يظهر لنا هو نوع أو صورة من صور بيع المؤجل أو البيع الآجل. فما هو معنى يعني بيع التقسيط؟ إحنا الآن عرفنا أن بيع التقسيط، أصلا التقسيط عرفنا تعريف البيع، وأما التقسيط في اللغة فهو تفرقة الشيء، تفريق الشيء وجعله أجزاء، هذا معناه في اللغة، أنك تجزئ الشيء، تقول قسطت الشيء، جعلته أجزاء، فرقته وجعلته على شكل أجزاء. أما معنى بيع التقسيط فهو بيع سلعة بثمن مؤجل يكون بثمن أغلى من السعر الحال، السعر المعجل يعني المؤجل يكون أغلى من السعر الحال المعجل، ويدفع على أقساط، ثمن نحدده أن مثلا كل شهر كذا. هذا هو بيع التقسيط، وهو كما قلنا صورة من صور بيع الآجال. وبيع التقسيط حقيقة يعني ظهر، وبيع التقسيط كان له يعني أمثلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جاءت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يعني جاءتني بريرة، وبريرة أمه، بريرة أمه يعني رقيق تباع وتشترى، مثل العبد يطلق العبد على الذكر وتطلق الأمة على الأنثى. وفي الشرع يعني الإسلام يحث على عتق العبيد والإماء، وحث ولذلك جعل عدة صور مثل كفارات، انهم يعني نعتقهم مثلا في كفارة القتل، في كفارة الجماع في نهار رمضان، في كفارة الظهار. الكفارة اول كفارة تأتيك العتق الرقبة، الإسلام يحث على العتق، ومن الأمور التي يعني جعلها وشرعها المكاتبة. إيش المكاتبة؟ المكاتبة هو أن العبد يشتري نفسه من سيده. فبريرة اشترت نفسها من أسيادها، قالت أنا جاءت عند عائشة رضي الله عنها وقالت إني اشتريت نفسي، كاتبت أهلي يعني أسيادها على 9 أواقي، الأوقية يعني جزء من الفضة، على 9 أواقي في كل عام أوقية. شوفوا لاحظوا التقسيط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل سنة، يعني كل 9 أواقي كان مفروض أنها تعيش على كل سنة 9 سنوات حتى تكتمل. فقالت لعائشة فأعينيني، طلبت من عائشة أن تعينها في سداد هذا القسط. الشاهد يعني الحديث طويل، لها يعني أحكام كثيرة، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن الشاهد أن هذا كان معروف. فهي اشترت نفسها من أسيادها على 9 أواقي، والأوقية يعني فضة، لمدة 9 سنوات على أقساط، كل سنة تعطيهم أوقية. فهو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى ظهر التقسيط بشكل فاعل أكثر؟ لما جاءت الرواتب، يعني الزمن المعاصر هذا، وصار هناك وظائف. يعني الناس قبل كان كل واحد يشتغل شغل عمل حر، ما في وظائف من الدولة إلا يعني بشكل نادر جدا، مثل القضاة ومثل يعني وظائف يسيرة. لكن اليوم لا، يعني في عصرنا الحالي وظائف يعني أصبح الناس قليل اللي يشتغل بالتجارة، بل أغلب الناس يكونون يعملون في الوظائف الدولة، والدولة تمشي لهم رواتب بشكل شهري. فهنا جاء موضوع بيع التقسيط، وصار بدل ما كان قبل سنوي، وأحيانا يكون مثلا قد يكون أقل من سنة بقليل كل 6 أشهر، لا الآن صار بشكل شهري تدفع الدفعات الأقساط. وهنا يأتي أهمية يعني بيع الأقساط، وليش إحنا يعني نتكلم عن بيع التقسيط. أنتم تعلمون أيضا من أهمية بيع التقسيط أيضا أن اليوم الناس كثرت الأعباء المالية على الناس، كثرت الحاجات وأشياء يعني باهظة الثمن، يعني مثل البيت، الواحد يشتري بيت اليوم صعب أنه يشتريه، فيحتاج، لكن لو كان هناك أقساط مع الرواتب يمشي الحال، يقدر الرجل أنه إيش يمشي أموره وأنه يحل المشاكل اللي عنده. فهنا جاء بيع التقسيط. جاءت البنوك، يعني مثل ما قلنا حاجات الناس والأعباء المالية جعلت عند الناس حاجة لمن يعني تحتاج سيولة مالية، وقل المقرضون. القرض الحسن شبه يعني إلا ما رحم الله، وخاصة مع ضعف الذمم، يعني كثير من الناس التجار وأهل الخير اللي عندهم أموال تركوا القرض الحسن لأنهم يعني صاروا بعضهم يقرض والناس ما ترد له، فضعف الذمة المالية عند الناس، يقترضون لكن إيش ما يردون المال، فهذا جعل التجار يمسكون مع فضل القرض الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضله، ولكن نجد الناس قل القرض. فجاءت البنوك، أول ما طلعت البنوك التقليدية خرجت، الناس الآن يبون سيولة ويبون عقود التمويل، يبون اللي يمولهم، هذا رجل يبي يتزوج يحتاج إلى مبالغ، يبي مهر، يريد يرتب بيته، يريد يعني يعمل حفلة أو العرس، كل هذه الأمور تحتاج إلى مال، ما عنده كيف يحصل عليها. جاءت كما قلنا البنوك الربوية، جاءت بالقروض الربوية، قرض ربا، نعم تعال أعطيك 5000 وترجع لي أقساط 6000 مثلا، وجاءت يعني عدد من عقود التمويل المحرمة التي مبنية على الربا، منها السندات وغيره. ثم بعد ذلك جاءت البنوك الإسلامية والشركات الإسلامية، وحاولوا أنهم يوجدون حلول شرعية، فأوجدوا عقود تمويل. أول عقد بدأوا فيه بيع التقسيط، أن تعال يبا إحنا نقسطك، تبي تشتري سيارة، بدال ما تشتريها سيارة كاش أو بالسعر الحال سعرها 5000، إحنا نبيعها لك مثلا 6500، ولكن أقساط شهرية تأخذ من راتبك تلقائيا وتنزل في حسابنا. مشى بيع التقسيط، وراحوا طوروا جابوا عقود تمويل أخرى، لكن جميع العقود اللي جابوها كلها مرتكزة على بيع التقسيط. جاء بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة مرتكز على التقسيط، صح إن في طريقة معينة يروح مثلا أنت تطلب منه يشتري، يروح يشتري ثم يبيعك، في النهاية أنت راح تقاسطه. إذا بيع التقسيط موجود، بيع التقسيط عقد بيع التقسيط بشكل لوحده، وموجود أيضا في بيع المرابحة للآمر بالشراء. ثم بعد ذلك البنوك الإسلامية جابت عقد تمويل آخر، الإيجار مع الوعد بالتمليك، أيضا مرتكز ومبني على بيع التقسيط، فهو صح له طريقة معينة، لكن في النهاية أنت رشش راح تدفع له قسط شهري. جاء التورق، مع تحفظنا على التورق المصرفي المنظم، وفي حكمه وفي إشكالات كثيرة، ولذلك المجامع الفقهية حرمته وإن كان معمول به في البنوك الإسلامية اليوم، لكن أيضا لو جئنا للتورق المصرفي بغض النظر عن حكمه، لأنه ما راح نتكلم عنه اليوم، راح نتكلم عن بيع التقسيط، لكن نريد نبين أن أهمية بيع التقسيط أنه موجود، معرفة أحكامه لابد منها في جميع هذه الأشياء. في التورق المصرفي أيضا مبني على التقسيط. جاء المشاركة المنتهية بالتمليك، أو يسمونها المشاركة المتناقصة. كذلك جابت البنوك الإسلامية هذا العقد، وهذا أيضا مرتكز على التقسيط. الشاهد أن هذا بيع التقسيط أصبح اليوم يعني لا يكاد واحد منا يخلو منه، كلنا تنزل عندنا رواتب فجأة تطلع منها جزء، هذا قسط السيارة، هذا قسط البيت، هذا قسط كذا إلى آخره. فبيع التقسيط لذلك يعني نجد أن بيع مهم جدا لمعرفة أحكامه ومعرفة ضوابطه. فنبدأ ببيان بعد ما عرفنا تعريف بيع التقسيط، نبي نعرف حكم بيع التقسيط. ذكرنا بيع التقسيط في تعريفه لما ذكرنا أن بيع سلعة بثمن أكثر من سعرها إذا كان سعر معجل. يعني مثلا لو كانت هذه السيارة تباع في السوق، إذا أنا بشتريها كاش تباع ب6000، هو ما راح يبيعك إياها. إذا أنت بتشتريها أقساط لمدة 5 سنوات مثلا، ما راح يبيعك إياها ب6000، يبيعك إياها مثلا ب7000 على سبيل المثال أكثر. ثم تجزأ، هذا الثمن يجزأ على شكل أقساط شهرية، على كل ما ينزل راتبك يقطع منه جزء. وهنا جاء الأمر حكم بيع التقسيط مع زيادة الثمن. حكم بيع التقسيط مع زيادة الثمن. فهنا وطبعا كما قلنا احنا نتكلم اليوم عن ليس فقط بيع التقسيط بل بيع الآجل بشكل عام، لأن كما قلنا بيع التقسيط هو صورة من صور بيع الآجل. فحنا نتكلم عن حكم بيع الآجل إذا زاد ثمنه لأنه أجل. فنقول وحتى نحرر محل النزاع في هذه المسألة، أن إذا بيع مؤجل بنفس سعر المعجل، كان ثمن السلعة يعني مثلا أنا رحت إلى السائر وقلت له أنا بشتري منك السيارة، السيارة سعرها معجل 5000، قلت له أبيك تعطيني 2، قال أعطيك 2 ب5000 أيضا، هذا بالاتفاق أنه جائز، ما في إشكال، يعني إجماع قطعي أن هذا الأمر جائز إذا ما اختلف السعر، يعني ما اختلف سعر المؤجل عن سعر المعجل، هذا بالاتفاق. نأتي الصورة الثانية أو الحالة الثانية، إذا قال لا أنا أبيعك مؤجل ولكن ما أبيعك بسعر الحال، سعر الأكيد، يعني فرق أنك تعطيني الثمن الحين يكون بيدي وأتصرف فيه، وفرق أنه يعطيني يكتمل الثمن بعد 5 سنوات أو بعد 3 سنوات. ما في أحد يبيع المؤجل مثل بيع المعجل إلا قليل، إلا يعني أندر من النادر كما يقال. فهنا حقيقة المسألة فيها خلاف يسير، فيها قولان. القول الأول بل حكي الاتفاق على الجواز، يعني بعض العلماء حكوا الاتفاق وما اعتبروا أن في خلاف في المسألة. وجميع المذاهب الأربعة ونقدر نقول يعني أغلب الفقهاء إن لم يكن يعني إجماع على أن هذا الأمر جائز، أن يكون السعر مؤجل أكثر من السعر المعجل، هذا يكاد فيه اتفاق بين الفقهاء. وسأذكر من خالف، لكن بعد ما أذكر الأدلة، أدلة القول الأول اللي هم كما قلنا أغلب الفقهاء إن لم يكن اتفاقا، لأن بعض العلماء حكوه اتفاق وما اعتدوا برأي المخالفين. استدلوا هؤلاء على عدة أدلة، منها يعني قول الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالله عز وجل قالوا في هذه الآية أباح الدين، أنك تبيع بالآجل، الدين هذا هو بيع بالآجل، وما حق وما يعني اشترط أن بشرط أن يكون سعره نفس سعر السعر الحال أو المعجل، ما اشترط أطلق. فقالوا هذا دليل على الجواز. استدلوا أيضا بكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في عقد السلم اللي ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينة، لما جاء من مكة إلى المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني أنه يعطيه يقدم له الثمن ويعطونه السلعة بعد سنة بعد سنتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، وما قال اشترط معرفة الوزن واشترط معرفة الكيل واشترط معرفة تحديد الأجل، ما اشترط ولا بيّن لنا أن لابد يكون السعر المؤجل نفس سعر المعجل. فقالوا هذا دليل على أن ذلك جائز. أيضا استدلوا، وطبعا هذا الحديث في البخاري ومسلم، كذلك استدلوا في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجهز جيش، جهز الجيش يعني جهز الإبل حتى تنطلق للجهاد، من إبل يأخذونها من إبل الصدقة يعني الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة أهل الإبل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش. فالإبل الزكاة ما كفت، عدد المجاهدين أكثر، يحتاجون جيش أكثر، يحتاجون إبل أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري البعيرة بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، يعني إلى السنة الجاية وقت الزكاة لما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة الإبل يسددهم. يعني مثلا عبد الله عنده بعير، يقول له تعال أنا بشتري منك البعير بعيرين بس أسددك بعد سنة وقت الزكاة الجاي أعطيك البعيرين. فلان عنده بعيرين، يقول له يلا تعال اشتري منك بعيرين بثلاثة، ولكن ترى ما أعطيك الثلاثة إلا بعد إيش؟ بعد سنة لما نستلم الزكاة من أهل الإبل. فالشاهد هنا أن أنتم رأيتم البعير مفروض ثمنه بعير، والبعيرين المفروض ثمنه بعيرين، لكن أخذ إيش؟ زيادة. ليش؟ لأنه مؤجل. فهذا الدليل وغيره من الأدلة، وهذا أيضا حديث كذلك يعني صحيح، دلت على جواز أن يكون السعر المؤجل أكثر من سعر المعجل. نأتي للقول الثاني. القول الثاني ذهب إليه الظاهرية وقالوا إنه ما يجوز أن يكون سعر المؤجل مثل أكثر عفوا من سعر المعجل، ما يجوز أن يكون أكثر بل يجب أن يكون مثله ما يزيد عليه. واختار هذا من المعاصرين الشيخ المحدث الألباني رحمة الله عليه، واستندوا شنو دليل هؤلاء؟ قالوا إن هذا يشبه ربا النسيئة. إيش قصة ربا النسيئة أو إيش مثاله؟ كان يعني الجاهلية قبل يعني أن يأتي الإسلام، كانوا إذا كان مثلا لي أنا دين مثلا على الشيخ محمد أطلبه مثلا 1000 دينار بعد سنة، جاء موعد السنة قال والله ما عندي، أبيك تأخرني تعطيني تمهلني أيضا سنة أخرى، فأقول له طيب إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا كانوا يقولونه الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، يا يعني أنك تقضي بالموعد تعطيني 1000 الآن أو تربيني يعني تزيدني آخرك سنة، ولكن تجعل 1000 مثلا 1500، ترد لي 1500. هذا ربا النسيئة اللي حرمه الإسلام بالإجماع، وهذا حرام بلا شك. هم إيش قالوا أصحاب القول الثاني؟ قالوا إن هنا لما يعني أخرنا الأجل زدتم الثمن، فهذه يشبه المثال ربا الجاهلية. ردوا عليهم أصحاب القول الأول أن هذا كلام غير صحيح، لأن ربا الزيادة لما كانت في ربا الجاهلية 1000 دينار اللي زدت أو 500 دينار اللي زدتها مقابل التأجيل فقط، ما في شيء ثاني، يعني أنا بعد سنة أطلب الشيخ محمد 1000 قلت له عطني 1000. قال لي لا ما عندي، أجلني. قلت له خلاص أنا أجلك، ولكن تعطيني بدل 1000 1500 تزيد. قال موافق. هذا إذن 500 الآن أليست هي مقابل الأجل فقط، مقابل التأخير فقط. أما في مثالنا بيع التقسيط أو بيع الأجل، لا، أنا أقول لك يا أخي أنا عندي هذه السيارة، تريد تشتريها كاش حال معجل، ثمنك معجل، هي ب5000. تريد تشتريها لمدة 5 سنوات أقساط، هي ب6500. أنت اخترت التأجيل، هذا شأنك. إذا أنا هنا لا يوجد ربا، هنا الأجل تابع، أنا يعني الأجل مقابل السلعة، أو السعر مقابل السلعة زائد الأجل، ما هو مقابل الأجل لوحده مثل ربا الجاهلية. لما أنا قلت 500 مقابل أن أجلس أنا، لأن 1000 ثابت عليه من زمان، 1000 ثابت عليه من زمان. لكن الكلام على 500 اللي زدتها مقابل التأجيل. لكن في مثالنا بيع الآجل، لا، أنا أقول لك سعر هذه، سعر السلعة بشكل عام، سعرها معجل 5000، سعرها مؤجل لمدة 5 سنوات 6500. أنت اخترت السعر المؤجل، المؤجل عفوا، واخترت السعر المناسب له. إذن الصحيح أنه ليس من باب الربا. ثم أن الأجل كما قلنا أيضا، الرد الثاني أن الأجل هنا تابع للثمن، للسلعة، تابع للسلعة وليس لوحده، بخلاف ربا النسيئة، ربا الجاهلية القديم، لا، 500 مقابل الأجل لوحده، ما في معها سلعة. فلذلك قلنا أن هنا أن الأمر يختلف. وكما قلنا لكم أن جمهور العلماء يرون تحريم هذا الشيء، يرون عفوا جواز هذا الشيء، بل حكي الاتفاق، وهذا هو الصحيح أنه جواز. يعني اختاره أيضا من المعاصرين المجامع الفقهية، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، كلهم أجازوا أن يعني يزيد السعر، زيادة الثمن في بيع الآجل. نأتي بعد هذا إلى، بعد ما عرفنا القول المختار في هذه المسألة، نأتي لصور، الصور الموجودة اليوم، صور بيع التقسيط الموجودة في المحلات. هناك صورة، الصورة الأولى، لأن في بعض هذه الصور جائزة وبعضها بناء على ما ذكرناه، بعضها جائزة وبعضها محرمة. من الصور الموجودة إنه يقول لك مثلا، تجي على سبيل المثال المحل تبي تشتري ثلاجة، نضرب مثال الآن على ثلاجة، المحل قال لي الثلاجة تبي تشتريها معجل ثمن حال، سعرها ب300 دينار. إذا تبي تشتريها أقساط على سنة راح يكون سعرها 450 مثلا. ثم يقول لك 450 سنة، أنت اتفقت معه على 450، هذا لحد الآن ما في إشكال. لكن يقول لك ترى إذا أخرت يعني سنة ما سددت ال 450 راح أجعلها لك ب 500، راح أجعلها لك ب 500. وهذا الأمر دخلنا في ربا النسيئة المحرم، هذا غير جائز، هذه الصورة غير جائزة. لأن تعرفون أنهم يعني لما يبيعك الثلاجة يزيد بزيادة الأجل، يعني مثلا الثلاجة مثل ما قلنا أعطاني سعرها الأولي سعر كاش معجل 300 دينار، تبي تشتريها أقساط إلى سنة يقول لك مثلا 400 دينار. طيب تبي تشتريها، قلت له أنت أنا بشتريها مدة سنتين، أبيك تخفف لي القسط، يقول لك إذن أعطيك إياها ب480. فلو أنت اخترت اللي بالوسط اللي هو 400 لمدة سنة، يقول لك هو إذا ما سددت راح تتحول إلى 480، هذا حرام. الواجب أنك تتفق معاه الآن على سعر محدد ووقت محدد. إذا أنت ما سددت له ننظر في أمرك، هل أنت معسر؟ كنت معسر يعني عدم سبب عدم تسديدك الإعسار، هنا كما قال الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة، ينظرك ويصبر عليك. إن كنت مماطل ما أنت معسر، أنت رجل عندك مليء عندك أموال بس أنك ما تبي تعطيه، هنا في باب المحاكم موجود، يطرق باب المحكمة ويشتكي عليك حتى تسدد له. إنه في مجال للصلح قبل ذلك فحسن، قدرت أنك بطريقة ودية تكلم ناس يتدخلون يصلحون بينك وبينه، هذا جيد. ما قدرت عندك القضاء، أما أنك تزيد عليه هذا محرم. طيب نأتي للصورة الثانية، يعني يأتي ويقول لك مثل ما قلنا، مثل ما ضربنا المثال السابق، الثلاجة قال سعرها ثمن معجل تعطيني حال 300 دينار، لمدة سنة بقساط 400 دينار، لمدة سنتين 480 دينار، ثم يترك ما تتفق وياه على يعني أي بيعة، هل بيعة 300 المعجلة ولا بيعة سنة لمدة سنة 400 دينار ولا بيعة 480 لمدة سنتين، ما تتفق معه على رأي، هذه أيضا الصورة محرمة بالإجماع، لأنها أولا الثمن مجهول، والثاني أنها تؤول إلى الربا وهذا حرام. أما إذا جيته وقال لك يا ترى هذا عرض، حط لك مثلا ورقة على الثلاجة سعر لمدة دفع كاش يعني معجل 300 دينار، سعر أقساط لمدة سنة 400 دينار، سعر أقساط لمدة سنتين 480، وقال لك اختار واحدة منهم، أنت اخترت واحدة منهم، تمت البيع على واحدة من اللي اخترتها، هذا جائز لا إشكال، وهذا اللي تكلمنا عنه أنه إيش الصورة الجائزة. إذن هذه الصور الموجودة. نأتي إلى شروط بيع التقسيط. حنا قلنا أن القول الصحيح قول جماهير أهل العلم إن لم يكن اتفاقا أنه يجوز بيع التقسيط حتى لو زاد الثمن عن سعر الحال، ولكن هناك شروط لابد منها ولابد نعرفها. الشرط الأول أن يكون البائع مالكا للسلعة، وهذا الشرط بإجماع العلماء، يعني أنا جيت ولقيت السلعة مثلا الشركة حطت السيارة عند الثلاجة عفوا موجودة عندها مالكينها شروها، فما يجوز لهم أن يبيعوني قبل أن يملك السلعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، وأيضا أجمع العلماء على تحريم الإنسان أن يبيع قبل أن يملك الشيء، يبيع الشيء السلعة قبل أن يملكها. لأن في بعض الناس يسوي مثلا جاء الشيخ يوسف قال أنا أريد أحتاج سيارة موديل كذا مواصفات كذا إلى آخره، قام الشيخ محمد قال السلعة السيارة عندي المواصفات هذه، الشيخ محمد مو ما يملكها، هو يعرف أنها موجودة عند مثلا خالد صديقة خالد، وخالد عارضها للبيع، عارضها للبيع ب3000، وقال حق محمد أنا أبيعك إياها ب3500 تشتريها، قال أنا الشيخ يوسف قال شريت، فيروح الشيخ محمد يأخذها من خالد ويشتريها منه ويعطيه 3000، وبعدين يروح يبيعها على يوسف ب3500 فيكون حقق ربح 500 دينار. حكم هذه المسألة نقول حرام، ليش؟ لأن محمد باع قبل أن يملك، باع السلعة باع السيارة قبل أن يملكها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان. طيب إيش المخرج في هذا الموضوع؟ المخرج أنك تقول إذا أنت بتشتريها أنا أحاول أن يعني أوفرها لك، إذا أنت فإذا وفرتها لك تشتريها تعدني أنك تشتريها؟ يقول نعم، يذهب محمد يشتريها، وإذا متملكها يقول له يلا هذه السيارة تفضل اشترها. هذا يعني هذه طريقة. الطريقة الثانية ممكن يقول أنا أذهب إلى البائع وأقول له لقيت لك زبون، تعطيني مثلا إذا كان هو يعني يريد ربح، يريد يعني يستفيد، يقول له أنا جبت لك يعني شخص يشتري السيارة بهذا السعر، فكم تعطيني مثلا؟ هذه تسمى سمسرة أو دلالة، ويجوز أخذ الأجرة عليها لا بأس. فيقول مثلا أعطيك 100 دينار إذا جبت لي بايع يشتري هذه، فيجيب له ويحق يعني يشتري مباشرة من البائع، ما يشتري من محمد، يشتري مباشرة، أو أن البائع يوكل محمد، فإذا وكل محمد يستطيع محمد أن يبيع يوسف. إذن الشرط الأول أنه يجب أو أن يكون البائع مالكا للسلعة قبل أن يبيعها بيع تقسيط على المشتري، هذا الشرط الأول، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء بالإجماع. الشرط الثاني أن يكون البائع قابضا للسلعة قبل أن يبيعها على المشتري أيضا، وهذا جاء فيها عدة أحاديث، منها حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. إذا اشتريت شيئا، لاحظوا شيئا عام في جميع السلع، يعني شيئا كما يقول الأصوليون النكرة في سياق الإثبات فتعم كل سلعة، فإذا لا بد من القبض قبل الشراء، أقبض السلعة. إذا قبضت، لأني أنا ممكن ليش الإسلام يعني حرم هذا الشيء ومنعه؟ لأنه ممكن مثلا نضرب مثال، محمد شرى السلعة من خالد، لكن السلعة لا زالت عند خالد، السيارة لا زالت عند خالد، فقام محمد باعها على يوسف، يعني اشتراها من خالد نقول ب3000 وباعها على يوسف 3500 قبل أن يقبضها. ممكن خالد يسمع بهذه البيعة فيقول أنا أحق بال500، ليش؟ وهو ما استلمها إلى الآن، تعال يا يوسف أنا أبيعك أقل منه، بعد هذا هو بيبيعك إياه ب3500 بيبيعك إياه 3400 وحقق أرباح زيادة على البيعة. هذه تسبب شحناء، الإسلام يحرم كل ما فيه يسبب شحناء وبغضاء بين المسلمين، لذلك يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يعني ما لم يقبضه الإنسان من السلع. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العوضان تأجيل، الشرط الثاني من شروط التأجيل، من شروط صحة بيع التأجيل، بيع التقسيط، أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما الربا، لأن مر معنا لما قلنا أن قد يكون يعني العوضان من نوع واحد من جنس واحد، لما قلنا مثلا الصرف، فهنا لابد من التقابض ولا يجوز إيش التأجيل. فمثلا إذا أنا بشتري عندي دنانير وبشتري ريالات ما يجوز فيها التأجيل، أو بشتري عندي دنانير بشتري ذهب بشتري فضة ما يجوز التأجيل، لأنها يجري فيها الربا، لكن يشترط أن لا يجري الربا بين العوضين. مثل لو بغيت أشتري مثلا نقود، أشتري بسيارة أو أشتري تمر أو أشتري بالنقود تمر أو أشتري بالنقود ملابس، هذه لا يجري بينهما الربا فيجوز فيها التأجيل. إذن من شروط كما قلنا، وهذا شرط مهم حتى لا نقع في ربا النسيئة، أن لا يكون أن يكون العوضان مما لا يجري فيهما الربا، لأن مو كل السلع، لأن في أموال ربوية يحرم فيها التأجيل نهائيا كما ذكرنا في بداية الكلام. الشرط الرابع أن يكون بيع التقسيط منجز. كيف منجز؟ يعني ما يكون معلق، لأن بعض للأسف بعض الشركات اليوم العميل أو الشخص اللي يبيع التقسيط محتاج، فيحتاج أي واحد يبيعه، فيذهب إليهم فهم يبدأون يقولون شوف أن نعطيك بيع تقسيط. بعضهم للأسف يستغل حاجة الناس، لكن يقول ما نسجلها باسمك ولا تملكها حتى تسدد آخر قسط، وهذا حرام، ما يعتبر بيع، أن البيع يقتضي التنجيز، منجز، ما هو معلق. إلى ثم أنه يحتمل الغرر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الآن أنا مدري هل أنا شاري الآن استعمالي للسيارة، مثلا لو اتفقت معه على هذا النحو، يعني قلت له خلاص أنا إذا أعطيتك سلمتك آخر قسط خلاص تصير باسمي، تصير ملكي، لو اتفقت عليه. طيب الآن أنا مستأجر ولا مشتري، مالك ولا مالك للسيارة يعني شاريها، ولا مستأجر، شنو وصفي؟ في غرر. فلذلك يعني لابد أن يكون البيع منجز، يقول نعم خلاص بعتك، ولكن الثمن طريقة سداد راح تكون بهذا الشكل، على شكل أقساط لمدة مثلا سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، حسب الاتفاق. الشرط الخامس أن يكون الأجل معلوما، الشرط الخامس أن يكون الأجل معلوم، يعني ما تفيدني تقول لي لا حسب ما تسدد، مثل ما ذكرنا قبل قليل، لا، لمدة 2 سنين، وتحدد لي الثمن كل 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 شهر كم تسدد، لابد. وهذا ترى في جميع البيع، يعني من شروط البيع بشكل عام أن يكون الأجل، أجل التسليم معلوم، هذا لابد، حتى في السلم، سواء كان المؤجل السلعة أو كان المؤجل الثمن، لابد أن يكون الأجل محدد، حدد لي من الآن شهر مثلا رمضان تسلم لي المبلغ بالكامل، أو تقول بنوزع إحنا بشكل أقساط لمدة 2 سنين، بحيث أن آخر شهر من السنة الثانية أكون سددت لك المبلغ كاملا. لابد من تحديد الأجل، وهذا بإجماع العلماء أن لابد من تحديد الأجل. الشرط السادس والأخير أن يكون، يعني أن لا يكون في العقد غرامات تأخير. بعض اللي يبيعون تقسيط، بعض الشركات الموجودة اليوم تبيعك تقول لك أنا تعال تبي تشتري ثلاجة، تبي تشتري جهاز كمبيوتر، تبي شاشة تلفاز أو غيرها، أبيعك أقساط، ولكن إذا تأخرت شهر واحد عليك غرامة، مثلا كل شهر عليك غرامة، أو كل قسط تأخر عليك مثلا 10 دنانير أو 5 دنانير أو دينار حسب الموجود، وهذا محرم، لأن هذا يعتبر من ربا النسيئة المحرم اللي ذكرناه، إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا ربا الجاهلية اللي حرمها، هذا لا يجوز. بعض الناس يقول لك أنا، هذا ما يجوز بالإجماع، لكن بعض الناس يقول أنا بوافق، الشرط موجود في العقد بوقع، لكن أنا عارف من نفسي أني راح أسدد بوقته، فما راح يأخذون مني ربا، هل يجوز هذا؟ صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز، حتى لو أنك ضامن، لأن أول شيء الضمان هذا عند الله، ما في أحد يقدر يقول أنا ضامن، حتى لو كنت يعني ثري، الله عز وجل ممكن بين عشية وضحاها يجعلك أفقر الناس بعدما كنت أغنى الناس. ثم موافقتك على عقد الربا، بس توقيعك هذا يعتبر موافق على بنود العقد، موافقتك على الربا هذا بحد ذاته إثم، أنت إلى الآن ما أكلت ربا، لكن أنت كونك وقعت على العقد أنت وافقت على شرط حرمه الله عز وجل، هذا محرم. ثم إن تأخرت ثم قدر أنه يدفع، يعني يدفعك سواء برضاك أو بقوة القانون ودفعت، أنت الآن أكلت ربا، دخلت الآن في موضوع الربا، فكونك توافق على شرط مخالف هذا بحد ذاته محرم. كونك تقول أنا قادر، هذا يعني أمره عند الله عز وجل. إذن هذه هي الشروط وضوابط بيع التقسيط. نأتي بعد ذلك إلى بعض المسائل المهمة في بيع التقسيط أيضا، نحب حنا ننبه عليها. الأمر الأول أن هذا موجه للتجار والشركات والبنوك اللي يعني يبيعون على الناس بالتقسيط، أنه لا يجوز لهم ولا ينبغي لهم أنهم يعني يزيدون على الناس زيادة فاحشة. نعم خذ ربحك، ما صح، أنا نحن نتفق معاك أن السعر المؤجل مو مثل سعر المعجل اللي يعطيك مبلغ الآن مو مثل المبلغ بعد سنة، لكن لا تستغل حاجة الناس وتزيد زيادة فاحشة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يعني ضعيف الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، حديث ضعيف طبعا، ولكن معناه يعني يكاد يتفق عليه العلماء، يعني لا يجوز استغلال حاجة الآخرين. المسألة الثانية مما نبه عليه بعض العلماء قديما وحديثا، حتى ذكرها ابن قدامة في المغني وغيره، أن يكون المبلغ الربح مقطوع ما هو نسبة. يعني أنا مثلا لما أقول شخص أنا الآن التاجر اللي ببيع ناس تقصير أقساط على طريقة البيع المؤجل، قلت له يا أخي أنا ببيعك إياها السيارة إذا بتعطيني الثمن معجل سعرها 5,000 دينار كويتي، إذا بتعطيني إياها بعد سنة أقساط مثلا 5,500، تقول ربحي مثلا 500 دينار في السنة بأخذ منك. هذا هو اللي يعني أجازه العلماء. أما أن يكون نسبة مئوية، أن يقول مثلا 5% 10%، فقد كرهه بعض العلماء منهم الإمام أحمد وغيره. ليش؟ لأن هذا فيه مشابهة للربا، أن يكون بشكل نسبة يعني مئوية، أنه يقول مثلا أرباحي مثلا 5% أو 10%، أو على كل 1000 أبي 200، هذا مساوي للنسبة المئوية. هذا كرهه بعض العلماء لأنه قد يكون فيه مشابهة لأهل الربا. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة أنه لا يجوز التفريق بين السعر والفائدة اللي هي الزيادة. يعني مثلا مثل ما ذكرنا مثال قبل قليل، السيارة سعرها معجل ثمن حال 5,000، وسعرها لمدة سنة 6,000، فلما بكتب العقد الحين بيني وبين الشيخ محمد، يعني أنا مثلا تاجر، أكتب أنه اشترى مني سيارة لمدة سنة ب6,000 وبس، ما أفرق أقول لا سعرها 5,000 وأرباحي مثلا 10,000، ما يحصل تفريق. ليش؟ لأن أيضا هذا فيه مشابهة للربا. يعني مثل البنوك الربوية كانت تقول أني أقرضتك 5,000 وبأخذ عليك يعني فوائد ربوية 1,000، فلذلك هذا الأمر يفصل، لا يفصل السعر، وإنما يكون سعر واحد، أنا اشتريت منك مؤجل السعر هو هذا، فلا تفصل. المسألة الرابعة وهذه المسألة مهمة، وهي يسمونها الفقهاء قديما مسألة ضع وتعجل. أنا ممكن أني الآن اشتريت من الشركة سيارة أقساط، أحسب لي لمدة 5 سنوات اشترتها منه مثلا 7,000 سيارة، بعد سنتين توفر عندي المبلغ كامل، توفر عندي المبلغ كامل، فرحت لهذه الشركة اللي باعتني، قلت يا أخي أنا مستعد أنك بدال لا تنتظرني 3 سنوات وأسدد لك المبلغ، أنا مستعد أن أعطيك المبلغ كامل الآن، ولكن نزل لي السعر شوي، ضع من القيمة. فما حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة لها أحوال، يعني نحرر محل النزاع فيها حتى تتضح الصورة. أولا إذا كان الثمن ما هو مؤجل، ثمن معجل، هذا يجوز لا إشكال فيه. يعني مثلا أنا أطلب محمد ثمن مثلا 2,000 دينار وحل جاء وقته، ولكن محمد ما سدد لي، إذن الآن أنا أطلب الآن يعتبر حال، الثمن حال، يعني المفترض أنه إيش؟ أنه يسلمني المبلغ، فهو ليس مؤجل. فقام محمد وجاب لي 1,500 وباقي في ذمته 500، فهنا الثمن حال، أو قال لي محمد مثلا يعني الثمن حال، انا والله عندي ظروف وعندي كذا، ف قلت له خلاص عطني 1500 و500 اطيحها لك يعني اضعها عندك. هذا اذا كان الموضوع ايش حال، اذا كان يعني الثمن حل. ثم بدا يفاوضني على موضوع انه ايش، انه يعني يا ليت تنزلني ظروفي وعندي كذا، فنزلته. هذا الامر جائز، ما فيه اشكال، ما فيه. المساله الثانيه ان يعني اضع عنه انا بدون شرط، يعني هو ما جاء، هو مثلا انا اطلب محمد بعد سنتين 2000 دينار وجاني قبل السنتين، جاني بعد سنه وعطاني، اطلب 1000 دينار بعد سنتين اعطاني 800 دينار، او لا عفوا يعني اعطاني 800 دينار، نعم. فانا من نفسي قلت له خلاص ال 200 الباقيه تنازلت عنها، دام انك اجلت وقدمت الدين انا اتنازل لك بدون شرط. يعني محمد جاب لي اياه وما اشترط علي، سدد اللي عليه مبكرا قبل الموعد، فانا كافئته اني نزلت له من القيمه. هذا ايضا جائز ولا اشكال فيه. ناتي الى المساله الثالثه اللي فيها يعني الخلاف بين العلماء، وهي ان انا اجي مثل ما قلنا المثال السابق الاول، ان مثلا اشتريت سياره لمده 5 سنوات، بعد سنتين توفر المبلغ عندي، رحت للشركه، يا شركه اذا انا المبلغ متوفر عندي تبون اسددكم اياه الحين الحين، ولكن تنازلوا عن بعض القيمه، ضعوا من المبلغ. هذا فيه خلاف على قولين بين العلماء. القول الاول وهو قول الجمهور، قالوا لا يجوز، قالوا لا يجوز. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وكذلك اختارها الشيخ بن باز وابن عثيمين، أنها جائزة. نأتي للقول الأول اللي قال أنه ما يجوز وهو قول الجمهور. شنو دليلهم؟ استدلوا بحديث ضعيف، الحديث هو حديث المقداد بن الأسود، أن كان هناك يعني قال أن كان هناك رجل يطلبه يعني مبلغ و يعني مؤجل، فقال له سددني يعني 900 أو جزء من المبلغ وأعفي عنك يعني أسقط عنك المتبقي. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا ربا. الحديث هذا يعني رواه البيهقي وضعفه، ما يصح، وإلا يعني كان هو يعني نص في الموضوع لكنه ضعيف كما قلنا. استدلوا أيضا بأثر عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن ضع وتعجل فنهى عنه، والأثر عنه صحيح. واستدلوا أيضا من المعقول، قالوا إن هذا يشبه الربا. شلون يشبه الربا؟ قالوا ربا الجاهلية إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني المثال اللي ذكرته قبل قليل، أجلني وأزيدك في الثمن. قالوا هنا عكسه، قدم وأقلل لك من الثمن. فقالوا هنا كل يعني إذا عطينا الثمن قيمة، إذا عطينا عفوا الزمن قيمة، هذا هو الربا. فحنا في ربا الجاهلية أعطوه إذا زاد في الزمن أخر يزيد الثمن، قالوا هذا ربا. ومسألتنا هنا قدم الزمن فقلل الربا، فقلل الثمن عفوا، قالوا فهذا ربا. ردوا عليهم أصحاب القول الثاني، قالوا لا هذا عكس الربا تماما، هذا عكس الربا. الربا أن كل ما زاد تزيد في الثمن، كل ما زدت في الوقت، يعني الآن تطلبه دين 1000 دينار، جيت قال لك عمهلني سنة، قلت طيب إذا تدفع 1500 أزيدك 500، قال وافقت. بعد سنة ما قدر، قلت إذا قال أمهلني سنة ثانية، قلت له إذا تدفع 2000 دينار. لا لكن انك انت اذا سددت مبكر اعطيك اقلل منك، هذا عكس الربا. فاذا كان الربا حرام فعكسه حلال. ناتي الى ادله القول الثاني. استدلوا ايضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني النضير ان يخرجوا من المدينه اجلاهم. فجاء بنو النضير الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انت امرتنا بالخروج ونحن نطلب كثير من الناس ديون مؤجله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. فالحديث طبعا رواه الإمام مالك وغيره من الدارقطني، ولكن الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه. فنجد مثلا الحاكم صححه، رواه الحاكم وصححه، صححه ابن القيم وضعفه الذهبي، وكذلك يعني البيهقي ضعفوه. الشيخ ناصر الألباني يعني كأنه مال إلى تصحيحه. أيضا يوجد أثر عن ابن عباس، أن ابن عباس سئل عن ضع وتعجل فقال لا بأس بذلك فأجازه. الراجح في هذه المسألة، قول المختار فيها، هو القول الثاني اللي هو القول الثاني اللي هو الجواز. نعم، لصراحة قوة أدلته، وكما رأينا يعني أدلة الجمهور، يعني الحديث الأول استدلوا فيه ضعيف، الأثر عن ابن عمر بن عمر مقابل أثر ابن عباس. الصحابة إذا اختلفوا يعني نأخذ الأقرب إلى الدليل، فما بالك القول الثاني يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صححه بعض العلماء، وكذلك أيضا الحجة اللي سندوا عليها يعني حولها كلام كثير. فلذلك نقول هذا هو الراجح. بتكلم عن مسألة، يعني مسألتين سريعات إن شاء الله ما راح أطول فيهم، وهو الاتفاق على حلول الأقساط. يعني البنوك الإسلامية الآن ما تقدر تسوي غرامات تأخير، وهي تبي تجعل الناس إنهم إيش يسددون الدين، بعضهم يتأخر. إيش الحل؟ البنوك الربوية تحط عليه غرامة تأخير، فهي تقلل، خلاص يصير عنده دافع إنه إيش يسدد عشان ما يزيد الثمن. لكن البنوك الإسلامية ما عندها غرامات تأخير، هذا ربا صريح ما تقدر تلجأ إليه. فلجأت إنها تضع شرط. إيش هو الشرط؟ إنها تقول إذا تأخرت في قسط يعتبر بقية الأقساط حلت، تحل بقية الأقساط. يعني الآن أطلبك أنا، أنت تأخرت في القسط شهر اثنين والمفروض أنه باقي لك 5 سنوات، الآن أقدر أطالبك عند القضاء أن أقساطك حالة، فتضع في العقد هذا الشرط. هذا الشرط صحيح لا إشكال فيه. مسألة الأخيرة وهي الضمان الإضافي، أن كثير من الأجهزة نأخذها ببيع الأقساط ويكون فيها ضمان، يطلبوا يعني يعطونك ضمان. الضمان الإضافي له صورتان. إذا الضمان طبعا لابد إحنا نعرف أن في الشرع أن ما يجوز أخذ الأجرة على الضمان، هذا بالاتفاق العلماء. يعني إحنا عندنا القرض والضمان، لا يجوز أخذ الأجرة عليهم ولا الانتفاع، هذه عقود يسمونها في الفقه عقود إرفاق، ما يجوز أخذ الأجرة عليها. طيب أنا رحت إلى مثلا شركة من الشركات تبيع مثلا جهاز كمبيوتر، بشتري منه حاسوب، قالوا لي سعره الآن 200 دينار. قلت خلاص اشتريته، فاشتريته أنا. ثم بعد ذلك قالوا إذا تبي ضمان ترى تعطينا مثلا 10 دنانير نضمن لك سنة كاملة نصلح أي عيب فيه. هنا السعر 10 مقابل الضمان فقط، فهذا حرام، لأن كما قلنا لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان. المسألة الثانية، لا أأتي ويقول لي هذا سعره، السعر الجهاز 220 دينار مع الضمان لمدة سنة، تبي سعر ضمان سنتين 230 دينار، أنت الآن ما اشتريت لحد الآن، ف تذهب وتشتري، تقول مثلا أبي سنة أو أبي سنتين وتعطيه الثمن. هنا الضمان صار تابع للبيع، هنا يجوز. طبعا في خلاف بين العلماء، لكن الأقرب والله أعلم أنه يجوز. ليش؟ لأن الضمان هنا تابع للبيع، وهناك قاعدة فقهية عند الفقهاء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا، يعني الضمان بروحه استقلالا حرام تأخذ أجر عليه، لكن أضاف له ثمن مع البيع مع سعر السلعة وكان مع السعر مع الشراء، هذا الأمر جائز لأنه تابع. بهذا نكون إن شاء الله انتهينا عن مسألة موضوع المحاضرة بالكامل، وهو يعني أحكام بيع التقسيط وضوابطه، وأعتذر عن التأخير إن كان تأخرنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.